الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع الرابع من شرح باب سجود السهو من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع. ذكرنا السبب الأول من أسباب سجود السهو وهو الزيادة، وذكرنا أن الزيادة على نوعين: زيادة أفعال وانتهينا منها، وزيادة أقوال. وزيادة الأقوال على أنواع: النوع الأول زيادة قول مشروع غير السلام في غير موضعه، وتكلمنا عن كلام عن قول المصنف: وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين، هذا تكلمنا عن من حيث هل يجب سجود السهو أو لا يجب. المسألة الأخرى: هل تبطل الصلاة بالقراءة في الركوع والسجود؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول قالوا لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة، وهو قول الأئمة الأربعة سواء كان عمدا أو سهوا. القول الثاني قالوا تبطل الصلاة بالقراءة راكعا أو ساجدا إذا كان عمدا، وهو قول في مذهب الحنابلة، وهو قول كذلك ابن حزم. القول الثالث قالوا تبطل به عمدا مطلقا، مطلقا يعني سواء راكعا أو ساجدا أو جالسا أو غير ذلك، وهو قول في مذهب الحنابلة. تنبيهان: التنبيه الأول على القول بالبطلان بالعمدية، يعني إذا كان يعني تركها عمد فعل ذلك عمدا، يجب السجود لسهو. فمن يقول ببطلانها بالعمد يجب عليه أن يوجب السجود للسهو. الأمر الثاني يقول الزركشي: ومحل كراهتها إذا قصد بها القراءة، فإن قصد بها الدعاء والثناء فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من القرآن، يعني أنه لا بأس به. الراجح من الأقوال السابقة، الراجح هو القول الأول وهو قول الأئمة الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ارتج عليه لم يسجد للسهو، والذي يرتج عليه عادة أنه يقرأ الآية بالغلط، وهذا قول لم يسجد له النبي صلى الله عليه وسلم، فعله من حيث الغلط والسهو، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتج عليه. انتهينا من النوع الأول من زيادة الأقوال، نشرع في النوع الثاني. النوع الثاني قال المصنف: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد. النوع الثاني من زيادة الأقوال زيادة سلام قبل إتمام الصلاة. قال المصنف: وإن سلم قبل إتمامها، أي قبل إتمام صلاته، عمدا بطلت، لأنه تكلم فيها قبل إتمامها. وإن كان، أي السلام، سهوا، يعني سلم قبل أن يتم صلاته لكنه سلم سهوا ثم ذكر قريبا لم يطل الفصل، الحكم أتمها، يعني صلاته صحيحة ويتمها، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد إذا كان قريبا، ويسجد للسهو. والدليل على هذا قصة ذي اليدين، لكن إن ذكر ثم ذكر الحنابلة التفاصيل، قال: فإن طال الفصل عرفا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة لتعذر البناء حينئذ. خلاصة كلام الحنابلة للسلام: الحالة الأولى من سلم قبل إتمام صلاته إذا كان عمدا فالصلاة باطلة. الحالة الثانية إذا كان سهوا ولم يطل الفصل فيتم الصلاة ويسجد للسهو. الحالة الثالثة إذا لم يذكر حتى قام، يعني سلم ثم بعد ذلك بعدما يعني لم يتذكر إلا بعد أن قام، الواجب عليه أن يجلس ثم يكمل الصلاة. الحالة الرابعة إذا طال الفصل أو انتقض وضوءه، وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. القول الأول قالوا يستأنف الصلاة، وهو مذهب الشافعي وأحمد. القول الثاني هذه بالنسبة لي إذا لم ينتقض الوضوء إذا طال الفصل. القول الثاني في مسألة إطالة الفصل قول مالك، قال إن ذكر قريبا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين فإنه يبني، وهذا قول مالك، قول مالك، فيجعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم من القصير، من القصير، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل منزله ومع ذلك فصلاته صحيحة، وهذا هو الراجح والله أعلم. أما إذا انتقض وضوءه فيه خلاف بين أهل العلم. لو أن رجلا انتقض وضوءه ما الحكم؟ هل عليه أن يعيد الصلاة أو يجوز له البناء؟ فيه خلاف بين أهل العلم. هذه المسألة مسألة جواز البناء لمن سبقه الحدث. القول الأول قالوا لا يجوز البناء بل يجب الاستئناف، وهو مذهب يروى عن المسور بن مخرمة الصحابي، ولا يصح عنه، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد. القول الثاني قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي يبني على صلاته، وهذا يروى عن عمر وعلي وابن عمر وسلمان كما سيأتي تفصيله، وهو قول غير واحد من التابعين، هو قول عامة التابعين. ابن حزم رحمه الله يرى أنه إذا رعف في الصلاة، إذا رعف في الصلاة فإذا أمكن أن يسد أنفه فيسد أنفه ولا شيء عليه، وإذا كان لا يستطيع وخرج الدم يعني صار على بدنه أو على ثوبه، فيقول ابن حزم له أن يذهب فيغسل الدم عن جسده وعن ثوبه، لكنه لا يستدبر القبلة، يغسل ثوبه أو بدنه ثم يأتي فيتم الصلاة. هو قريب من مذهب أبي حنيفة، لكن ابن حزم يخص ذلك بالدم إذا كان على الثوب أو على البدن إذا عجز عن ذلك يصلي على حسب حاله وصلاته صحيحة. نأتي إلى ما روي عن الصحابة في هذه المسألة، فيروى عن عمر في الرجل إذا رعف في الصلاة قال ينفتل فيتوضأ ثم يرجع فيصلي ويعتد بما مضى، يعني يبني على صلاته ولا يستأنف، لا يقطعها. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة لكن إسناده ضعيف، لكن ثبت عن ابن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم، أخرجه مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا إسناده صحيح من أصح الأسانيد. وكذلك ابن عمر كان يفتي الرجل إذا رعف في صلاته أو أدركه القي ووجد حدثا أن يفعل مثل ذلك، أخرجه القاسم بن سلام في الطهور بإسناد صحيح. وابن جريج يقول أخبرني نافع أن ابن عمر رعف وهو في الصلاة فدخل بيته وأشار إلى وضوء فأتي به فتوضأ ثم دخل فأتم على ما مضى منها ولم يتكلم بين ذلك، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح. إذن هذا ابن عمر والروايات عنه صحيحة. الصحابي الثاني سلمان الفارسي قال إذا أحدث أحدكم في الصلاة فلينصرف غير داع لصنعة فليتوضأ ثم ليعد في آياته التي كان يقرأها، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. إذن الصحابي الثاني سلمان. وكذلك صح عن علي إذا وجد أحدكم في بطنه ذرعاً أو قيئاً أو رعافاً فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته ما لم يتكلم، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. ابن سيرين رحمه الله يقول أجمعوا على أنه إذا تكلم استأنف، وأنا أحب أن يتكلم ويستأنف الصلاة. وإن فعل ما فعله ابن عمر وما أفتى به علي وسلمان، إذن هم ثلاثة من الصحابة، ثلاثة من الصحابة. ويروى عن عمر وابن مسعود، والأسانيد عن عمر وابن مسعود فيها ضعف، فيها ضعف. إذن الراجح والله أعلم ما ذهب إليه أبو حنيفة، أنه لا بأس أن يبني على صلاته، لكن يتحرى أنه لا ينحرف عن القبلة، لأن ابن سيرين يقول أجمعوا أنه إذا تكلم استأنف، فإذا تكلم تبطل صلاته، أو إذا انحرف عن القبلة فكذلك صلاته تبطل، والله أعلم. ما يروى عن المسور بن مخرمة أنه يبتدئ الصلاة، الأسانيد إلى المسور بن مخرمة كلها ضعيفة، فهذا ما يتعلق بهذه المسألة، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.